الله الرحمن الرحيم من سنن أبي داود رضي الله عنه قال باب أين يكون الاعتكاف وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يوسى أن نافعا أخبره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد وبه قال حدثنا هناد بن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما باب المعتكف يدخل البيت لحاجته وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة وبه قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني فأرجل رأسه من خلال الحجرة فأغسل رأسه وقال مسدد فأرجله وأنا حائض وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر الرجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أرسلكما إنها صفية بنت حيي قالا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا وبلي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق معناه باب المعتكف يعود المريض وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال أخبرنا الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشتها قال النفيلي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه وقال ابن عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف وبه قال حدثنا وهب بن فقيتها قال أخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع قال أبو داود غير عبد الرحمن بن مسحاق لا يقول فيه قالت السنة قال أبو داود جعله قول عائشة وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن أبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصوم وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد عن أبان بن صالح القرشي قال حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقزي عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا ما هذا يا عبد الله قال سبي هوازين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وتلك الجارية فأرسلها معهم باب في المستحاضة تعتكف وبلي قال حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي
اللهم صل وسلم صلواتك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله مكرمنا بأنوار الشريعة والهدى وبعثة حبيبه المجتبى المصطفى المقتدى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه السعداء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشأن والمكان وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ومن عادة أهل الحديث والفقه أن يذكروا باب الاعتكاف آخر ذكرهم لشؤون الصيام إذا تكلموا على باب الصيام ختموه بباب الاعتكاف بالإشارة إلى ما كان صلى الله عليه وسلم يحرص على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وأن الاعتكاف مع الصوم أكمل وللعلماء خلاف في صحته من دون صوم أيضا فإذا مروا على باب الصيام ختموه بباب الاعتكاف وابتدأ يذكر لنا الحديث أمس عن اعتكافه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسجده الشريف وقال الشافعية إن أقل وقت الاعتكاف أن يستقر في المسجد فوق طمأنينة الصلاة أي فوق مقدار سبحان الله بأن يكون مواقفا أي قائما أو قاعدا لا متحركا أو ماشيا ولو مشى في المسجد دقائق عديدة ما يعد معتكف حتى يقف ويمكث فهو المكث فوق قدر طمأنينة الصلاة عند الشافعية وهذا من أيسر الأقوال في صحة الاعتكاف وقال قائلون من أهل العلم لا يكون الاعتكاف إلا بيوم كامل وقال قائلون لا يكون الاعتكاف إلا بصوم والأمر فيه واسع وعامة العلماء اشترطوا المسجدية للاعتكاف وجاء عن عطاء أو غيره أنه يجوز الاعتكاف في أي مكان وهو أن يحبس الإنسان نفسه في أي بقعة على الذكر والتوجه إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه فقال باب أين يكون الاعتكاف و وذكر حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله من المسجد، وفيه حرصهم على آثاره وأخباره، وشرع لهم عموم الاعتكاف، ولكنهم حريصون على أين كان يجلس وفي أي مكان كان يعتكف وكيف كان يمر عليه الاعتكاف، فكانوا حريصين على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المسجد. وما يسمى بمسجد البيت، وهو المكان الذي يجعل لأداء الصلوات فيه والذكر فيه في البيت، هل يجوز الاعتكاف فيه أو لا من دون نية المسجدية في بالنسبة لبنيه ومالكه؟ ويقول بعض أصحاب مالك وكذلك بعض الشافعي أن يجوز الاعتكاف في مسجد البيت، أما إذا قد وقف مسجد فلا إشكال. ولكن اشترط بعض العلم أن يكون المسجد مسجد جامع كما سيأتي معنا في الحديث، وهذا زيادة في الاشتراط. يقول الشافعي والجمهور الإمام مالك والجمهور يصح الاعتكاف في كل مسجد، إنما يقول الإمام أحمد يختص بمسجد تقام فيه الجماعة الراتبة فيه، من مسجد مهجور مسجد ما حد يتردد إليه ما يصح الاعتكاف فيه إلا أن تقوم فيه جماعة. ويقول الإمام أبو حنيفة ليس يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها، لكن الإمام الزهري ومع بعض العلم يقول يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة، جامع الذي تقام فيه الجمعة. ونقل عن حذيفة بن اليمان أنه يكون في المساجد الثلاثة، إنما يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة. وفي كل هذا النظر الذي وصل إليه تضييق لما هو واسع في الشريعة، لكن من حيث انتهى إليه من نظر قالوا بذلك لا عن هوى ولا عن مجرد رأي، ولكن اجتهاد منهم فيما وصل إليهم من النصوص. فالأمر واسع لمن اتسع نظره في النساء، وأنه في كل مسجد يصح وننوي. وعلمتم قول القائل أنه وفي غير المسجد أيضا، مع قول القائل أنه لا يكون إلا المساجد الثلاثة، وقول الآخر لا يكون إلا مسجد جمعة، ولا الثالث أنه مسجد تقام فيه الجماعة، ما هو شرط الجمعة تقام فيه، تؤدى فيه الجماعة في الصلوات الخمس حتى لا يتعرض لأن يصلي منفردان شيء من الصلوات ويصح ذلك الاعتكاف. فإذن اشتراط المسجدية متفق عليه بين عامة الأئمة مشهورين، فلا يصح في غير المسجد. يقول الإمام أبو حنيفة يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، والمراد بمسجد بيتها الموضع المهيأ من البيت للصلاة من دون أن يوقف مسجد. فقال: وكلامه وجيه من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب للمرأة أن تصلي في بيتها، وأن صلاتها في بيتها أفضل لها، وصلاتها في مخدعها أفضل لها من صلاتها في البيت. فهذا يقول أبو حنيفة إن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها يعني الموضع المهيأ للصلاة جائز وكافي ويصح فيه الاعتكاف، أما الرجل لا، يخرج إلى المسجد الذي يصلى فيه. يقول إن في قول قديم عند الشافعي على مذهب الإمام أبي حنيفة، ولكن يقول إن بعض أصحاب مالك كما سمعت بعض أصحاب الشافعي جوزه في مسجد البيت للمرأة وللرجل كذلك، للمرأة وللرجل. وجمهورهم أنه لا بد من مسجد وقفت فيه المسجدية. فقالوا لا بد من مسجد أي مسجد كان في كل مسجد. وعلمت ما قال الإمام أحمد أن مسجد تقام فيه الجماعة رتب للصلوات الخمس. وقول الزهري أنه لا بد من مسجد فيه جمعة. وقول سيدنا حذيفة أنه في المساجد الثلاثة أحد المساجد الثلاثة. وذكر لنا بعد ذلك حيث كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. ويحمله بعض أهل العلم من أهل الحديث أنه علم انقضاء أجله وأنه لا يدرك رمضان بعد هذا، فاستكثر من أعمال الخير ليشرع لأمة الاجتهاد في العمل، خصوصا إذا دخلوا في سن ومرت عليهم الأيام، فليكون استعدادهم للقاء أكثر، وأن يباشروا من الأعمال الصالحة ما قدروا عليه. وحمله بعضهم على أنه لما تقدم معنا في الحديث رأى الأبنية في المسجد وأمر بنقضة ثم اعتكف في شوال، ففي العام الذي بعده اعتكف 20 يوما ليكون 10 مكان العشر التي لم يعتكفها في العام الماضي و10 في هذا العام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخروج المعتكف من أجل قضاء الحاجة يجوز، وإنما هي حاجة الإنسان. ويأتي الكلام عن العيادة المريض. قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وذلك أن جدار المسجد الشرقي فيه باب إلى ممر بين حجره صلى الله عليه وسلم، وأقربها حجرة عائشة وبقية الحجر حواليها وبين المسجد. هذا الممر ليس بشارع ولا يدخل إلا أحد الناس والذين يريدون مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم أو دخول إلى بيته من هذا الطريق. فكانت تخرج أم المؤمنين إلى الممر هذا الذي ما بين الحجرة والمسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم عند الباب هذا الشرقي الذي هو في الروضة الشريفة الآن يتكلم معه، ثم يدني لها رأسه تمشطه. وفيه أن خروج شيء من جسد المعتكف عن حدود المسجد لا يضر إذا كان غالبية الجسد في المسجد ما يعد عرفا خارجا من المسجد، فيدني رأسه فيخرج من حدود المسجد فترجله ما يعود له. فأثبتت ذلك. وكان لا يدخل لحاجة البيت إلا لحاجة الإنسان، وهكذا على من أراد أن يواصل الاعتكاف أو نذر أن يعتكف متتابعا فلا يدخل بيته إلا لأجل حاجة الإنسان أو أقرب مكان يستطيع أن يقضي فيه حاجة الإنسان معد لذلك فيذهب إليه. لا يخرج المعتكف من المسجد لحاجة. يقول الإمام أبو حنيفة ما خلى الجمعة إذا كان المسجد الذي هو فيه ليس فيه جمعة والجمعة واجبة عليه، أو لحاجة الإنسان من البول والغيط وهكذا، وعدا ذلك فلا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وهكذا. ك كما يقول أيضاً الإمام مالك والإمام الشافعي ما يخرج المعتكف في عيادة مريض ولا شهود جنازة، وإنما يجوز أن يسأل عن المريض وهو مار، يقول كيف حاله إذا كان على طريقه من دون أن يدخل إلى بيت المريض، لأنه في اعتكاف متتابع إما مندوب وإما مفروض عليه من جهة النذر، والاعتكاف لا يجب إلا بالنذر عند العامة، إلا أن الحنفية يقولون إن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة على الكفاية، ففي كل قطر لابد ناس يعتكفون في المساجد على حسب سبيل الاستحباب المؤكد، فإذا لم يعتكف أحد في بلدة من البلدان في العشر الأواخر قط يكون ضيع السنة، كل الرجال الموجودين في البلاد يكون ضاعت عليهم السنة، فهي عنده سنة كفاية، لأنه من المعلوم أنه لم يعتكف الصحابة كلهم، يمكن يعتكف بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم ما يعتكفون، يذهبون ويجيون. وأورد لنا حديث عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عليكم فيناوين رأسه من خلل الحجرة دي فأغسل رأسه، قال زاد فأرجله وأنا حائض ما يجوز لها الدخول إلى المسجد، وترجله أن تمشطه وتدهنه، فيصار يجوز للمعتكف التنظيف والتطيب والغسل والحلق والتزيين كما فعل صلى الله عليه وسلم الترجل، فلهذا قال جمهور العلماء لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد فقط سواء. وجاء بحديث صفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، ثم كان مجيئها إلى المدينة ودخولها في دائرة الإسلام وتشرفها بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام كان متأخرا بعد غزوة خيبر، وكان المسكن حقها ما هو في الحجر نفسها، فكانت عامة الحجر قريبة من المسجد ملتصقة بالمسجد إلا حجرة صفية فكانت بعيدة عند دار أسامة، قلت الآن دخل وسط توسعات حكم، ولما كان دارها بعيد والوقت ليل خرج من الاعتكاف لأجل يردها إلى البيت، يقلبها إلى البيت، وفي الحرص أن لا تمشي المرأة وحدها خصوصا في الليل، وهذا مدينة رسول الله وفي عهده، ومع ذلك أحب قلبها إلى البيت مع الإكرام مراعاة الحقوق، والثانيات ما يحتاج أن يرد البيت أنه ما هي وحدها كانت عنده، وكان عنده نساء وكان يزورنه ليلا حين أيام اعتكافه، ليلة اعتكافه قد يأتين إليه، ولكن هذول القريبات منه يسهل مجيئهن أي وقت، ولا يحتاج أن أحد يردهن لما يرجعن لأن حجرهن مجاورة للمسجد ملتصقة للمسجد. لكن سيدتنا صفية قلت بعيد، حتى جاء في رواية أنها لما أرادت أن تصرف قال اصبري أو انتظري حتى أقلبك أو أرجعك البيت، فقال انتظري حتى أكون معك أو أخرج معك، فكأنه قضى بعضا من صلواته أو أذكاره ونحوه، ثم خرج معها يقلبها يردها يوصلها إلى محل مسكنها صلى الله عليه وسلم. فمر رجلان من الأنصار وهو مع سيدتنا صفية يمشي يتكلم معه، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم استحيا منه وأسرع في المشي، فلما رأى صلى الله عليه وسلم أسرع قال على رسليكما السكين وتهيو لا تستعجلوا، إنها صفية بنت حي، هذا المرأة الذي معي كلما هي صفية بنت حي، قال سبحان الله تقول عليهم، قال سبحان الله يا رسول الله نظن فيك شيء، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجدا فخشيت أن يكذب في قلوبكما شيئا أو قال شرا فتهلكان هلك الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفيه احتياط الإنسان في البعد عن مواضع التهمة، وأن لا يوقع الناس في حرج سوء الظن، ويعرضهم للمعصية، يعرضهم للبعد من الله تبارك وتعالى بأمر هو في غنى عنه لا يتجب. ففي بيانه صلى الله عليه وسلم وحرصه على الأمة وخشيتهم من وحذرهم من إبليس، وفيه أنه يحذر ولو كان على مستوى الصحابة يلزمهم الحذر، كيف وقد حذر الله النبيين صلوات الله عليهم وقال لهم ولا تتبع الهوى، يقول لسيدنا داود عليه السلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا الحذر لازم، غير الصحابة من باب أولى يجب أن يحذروا من الشيطان، فإنه لا يدخل عليهم من مداخل. وقال فخشيت إن الشيطان يجي من لازم الجردن فخشيت أن يكذب في قلوبكما شيئا صلى الله عليه وسلم. وفيه كريم وأخلاقه، وفيه أنه عند الحاجة لمثل هذا يمكن الخروج للمعتكف، خصوصا المتطوع والذي لم يشترط التتابع. قال وفي الرواية الثانية قال حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان أي من الأنصار، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقف يكلم المرأة فأسرع حياء منه فقال على رسلكما. وفي أن أبواب الحجر لها منافذ من حوالي المسجد، وقد خرج معها إلى عند الباب الذي يقرب من بيت أم سلمة، أما الباب الذي وسط المسجد أقرب شيء إلى حجرة عائشة. وما ذكر عن المريض قال كان صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض المعتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه، إذن كان يعود المريض ومعتكف معناه يسأل عنه وهو مار من دون أن يدخل بيتهم ولا يقف، ولكن يسأل كيف حال فلان. ولهذا جاء عن عائشة قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا بشر بالنص في القرآن ولا تبشرن وأنتم عاكفون في المساجد ولا يخرج الحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم. وهذا على قول من قال بذلك من الأئمة، والجمهور على أنه لا يشترط الصوم، وفي هذا اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف. وفي الحديث أن سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فاستأذنه فأذن له، والليل ليس محل صوم يعتكف ليلة، والليل شيء فيه صوم في الليل ثم ما يجي صوم في الليل، فقال له أوفي بنذرك فأذن لي. وقال لي لا تنسنا يا أخي من دعائك، فأعجبته كلمة أخي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. فعائشة تشترط الصوم، ويروى عن ابن عباس وابن عمر، وهذا قول مالك وابي حنيفة، ولكن الرواية عن الإمام أحمد إذا كان الإمام الشافعي أن الصوم مستحب غير واجب ويصح الاعتكاف من دون صوم. وعلمت أنه يصح الاعتكاف عند الشافعية مقدار فوق 80 الصلاة عندهم، ويروى من اعتكف قدر فوق ناقة، فوق الناقة أقل من يوم بيجي، سواء فسر بحركة اليد عند حلب الناقة أو ما بين أن يقدم الفصيل فيرضع فيدر لبن الأم ثم يبعدونه ويأتون ليحلبوا اللبن من بعده، لأن رافتها ورحمتها للابن الفصيلة يدر منها اللبن، بخلاف إذا جاءوا مباشرة هم يحلبون منها ما يدر لها اللبن كما يتقدم ولدها. فقام جعل الله في الرافة والرحمة من آثار كثيرة يترتب عليها خيرات. وكذلك عرفنا أن المسجد الجامع ليس بشرط عند هؤلاء، وأن كل مسجد يصح فيه الاعتكاف. وذكر لنا أن عمر جعل عليه يعني نذر أن يعتكف في الجاهلية أيام كان في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتكف وصوم، وهذا في جواب على من استدل بحديث سيدنا عمر أنه ممكن أن يكون في الليل، ولكن الإرشاد جاتي منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب. فرحل بعد ذلك، هذا بعد صلح الحديبية، والنذر قد كان من أيام الجاهلية، فأمره أن يوفي بالنذر. عن عبد الله بن بديل قال بينما هو معتكف إذ كبر الناس، قال ما هذا يا عبد الله؟ قال سبي هوازن أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون في معتكف في المسجد الحرام. كان سيدنا عمر معتكف في المسجد الحرام، ما هذا الصوت بالتكبير يا عبد الله؟ يعني ولد عبد الله بن عمر، قال له أن سبي هوازن أعتقهم النبي، وذلك أنه لما جاء أهل هوازن إليه ويتوسلون إليه أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم وغنمهم، قال إني قد تأنيت بكم 15 ليلة، أخر قسم الغنائم رجاء أن يأتي أحد منهم ما يسلم وما يتوب. وقال له إن في سبيك أهل رضاعك جماعاتك، فهم خالاتك من جهة الرضاع عماتك، فقال لهم قد تأنيت بكم وأحب القول إلي أصدق، والآن قد قسمت فاختاروا واحد من الاثنين المال أو السبي. قالوا السبي يا رسول الله عابرين. قال أما ما كان لي ولبني هاشم وقع في سهمنا وفي سهم أحد من القبيلة حقي خلاص رجع إليكم، وأصحابي سأخطبهم وأكلمهم، من طاب منهم نفسا يرد عليكم سبيكم. فخطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال إن هؤلاء منا حيث قد علمتم، يعني شان الرضاع معهم ومنهم، فإنهم جاءوا إلي وقالوا كذا وقلت كذا، فمن طاب منكم نفسا فليخرج ما عنده من السبي لهم. قالوا يا رسول الله من أجلك كل شيء يرجع، فكلهم صاحوا أنه رجع. قال اذهبوا حتى يرفع لي عرفاؤكم كل واحد منكم، من لدي من ياذن ومن لا ياذن، احتاط صلى الله عليه وسلم. رجعوا العرفاء كلهم قالوا جميع من عندهم من السبي اعتقهم، ما أحد أخر أحد إلا رجل واحد كان عنده عجوز من السبي فأبى عليها، فلم يبارك له فيها بعد ذلك ولم تأتي له بثمن. ورجع الصحابة كل ما كان عندهم من السبايا ورجع. وفيه بعده صلى الله عليه وسلم عن الطمع في المال والجهل، وقد وتأنى بهم 15 ليلة والأموال محبوسة، راح إلى الطائف في الغزوة وخلى الأموال في الجعرانة رجاء أن يأتي أحد يرد للناس أموالهم صلى الله عليه وسلم، ولكن أبطأوا وما طاعوا يجون حتى جاء هذا زهير بن صرد خطيب من خطبائهم، وقام يخطب وينشي أبيات له يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر له من في السبي من أهل القرابة من جهة الرضاعة، وقام خطيبهم زهير بن صرد قال رسول الله أنت المعتمد، ما في سباياكم سوى خالاتك وكافلاتك ومرضعاتك. وبعده أنشده شعرا يقول من علينا بالفكاك يا رسول. بعدين قال ما كان لي ولبني هاشمكم فذكر الله تعالى ولكم. فقال كل الصحب ما كان لنا فهو لربنا ولرسولنا، بالمن هذا طابت النفوس، لأن حب المصطفى مغروس في قلب كل مؤمن تقي، وذاك داع لاقتفى النبي. وقد سبق قبل هذا من علاقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تزوج ميمونة بنت الحارث ومن بني المصطلق من نفسهم أعتقهم اسمها من جويرية، جويرية بنت الحارث لما تزوجها وكانت من بني المصطلق من السبي اللي سبوهم الصحابة، فلما تزوجها صلى الله عليه وسلم قالوا إن هؤلاء أصهار نبينا، ففي يوم واحد كل من عنده أحد من بني المصطلق أعتقهم أعتقهم، قالوا فما علمنا امرأة أدخلت خير على قومها من مثل الجويرية، في يوم واحد 400 من السبايا من النساء اعتقن من بني، كل النساء اللي أخذوهن من بني المصطلق من دون ما يكلمهم صلى الله عليه وسلم من دون ما يمرهم بشيء، لما قالوا إن جويرية صارت أم المؤمنين زوجها قالوا هؤلاء أصهار نبينا اذهبي فأنت حرة، قال الثاني اذهبي ومن نفسهم الصحابة و400 امرأة اعتقن كلهن بسبب زواج جويرية عند الحبيب صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فهكذا كانت مشاعر الصحابة وما تنطوي عليه ضمائرهم نحو الجناب الأشرف رضي الله تعالى عنه. هذا حقائق الإيمان وحقائق الصدق مع الرحمن. وجاء أيضا بينما هو معتق بتكبر هذا على سيدنا عمر بن الخطاب، فلما قال ما قال سبي هوازن اعتقهم النبي، قال له سيدنا عمر وهذه الجاريه من هوازن ارسلها معهم شلها خلاص ما دام اعتقهم النبي فهم معتقين، وكان مع سيدنا عمر منهم جاري ارسلها وشلهم قدام النبي طلب عتقهم خلاص على طول خذهم وقلها تلحق بأهلها تروح رضي الله عنه. وهكذا في صحة اعتكاف المستحاضة إذا لم تصب المسجد بأذى يجوز، وذكرت امرأة ولم تذكر هنا اسمها، وجاء في بعض الحديث أنها أم سلم كانت ترى السفرة في التص تحتها ومع حفظ المسجد من يصيبه شيء وهي تصلي، والاعتكافات امرأة من أزواجي كانت ترى السفرة والعمرة فربما وضعنا طست تحتها وهي تصلي حتى لا يصيب المسجد شيء من دمها، ولكن في أيام استحاضتها لا تعد فيها حائضة والله أعلم.
على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومكم وبعلوم سائر صحيح الدارين امين رضي الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وان افطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء.
تصحيح بعض المعلومات مما كنا ذكرنا امس مذاهب بعض اهل العلم. المالكيه يرون ان الكفاره كفاره الظهر نفسها كفاره الجماع لكل من افطر في رمضان متعمدا من غير عذر بأي شيء أفطر عليه الكفارة نفسها، وهي أن يعتق رقبة وإلا أن يصوم 60 يوم أو يطعم 60 مسكين، إلا أنه مخير عندهم بين هذه الثلاث، فكل من أفطر متعمدا ولو بشراب أو طعام وجب عليه هذه الكفارة عند المالكية. قرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى وإن أفطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه، ولأنه إذا وجب القضاء على المريض والمسافر وهما معذوران فعلى المجامع أولى، ويجب عليه إمساك بقية النهار لأنه أفطر بغير عذر. وفي الكفارة 3 أقوال: أحدها تجب على الرجل دون المرأة لأنه حق مال مختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر، والثاني تجب على كل واحد منهما كفارة لأنه عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا، والثالث تجب عليه عنه وعنها كفارة لأن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فعل مشترك بينهما فأوجب عتق رقبة، فدل على أن ذلك عنه وعنها. الشرح: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصله في الصحيحين، لفظهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، فقال صلى الله بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. وفي رواية البخاري: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ وفي رواية أبي داود قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وفيها قال: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله. وإسناد رواية أحمد وإسناد رواية أبي داود هذه جيد، إلا أن فيه رجلا ضعفه، وقد روى له مسلم في صحيحه، ولم يضعف أبو داود هذه الرواية. قوله: لأنه حق مال، احتراز من الغسل والحد. وقوله: احتراز من الغسل والحد. وقوله: يختص بالجماع، احتراز من غرامة المتلفات والزكاة وكفارة اليمين والقتل. وقوله: لأنه عقوبة، احتراز من المهر ومن لحوق النسب وحرمة المصاهرة في وطئ شبهة، فإن شبهة تعتبر في الرجل دون المرأة على الصحيح. وقوله: تتعلق بالجماع، احتراز من الدية ومن قتل الحربي، فإنه يقتل الرجل دون المرأة. أما أحكام المسألة، فإذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر لزمه إمساك بقية النهار بلا خلاف لما ذكره المصنف. وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان: أحدهما، وبه قطع المصنف وأكثر العراقيين وجماعة من الخراسانيين، أنه يجب. والثاني ذكره الخراسانيون، فيه 3 أقوال: أصحها وجوبه لما ذكره المصنف، والثاني لا يجب وتندرج فيه الكفارة، والثالث إن كفر بالصوم لم يجب إلا وجب. وحكى بعض الخراسانيين هذا الخلاف قولين ووجها. وقال البندنيجي من العراقيين: أومأ الشافعي رحمه الله في الأم إلى قولين، سواء كفر بالصوم أم بغيره. قال إمام الحرمين: ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم نوجب عليها الكفارة، والله تعالى أعلم. وتجب الكفارة بالجماع بلا خلاف، وهي على الرجل. فأما الزوجة الموطوءة فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره، أو صائمة ولم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا، فلا كفارة عليها. وإن كانت صائمة فمكنته طائعة فقولان: أحدهما، وهو نصه في الإملاء، يلزمها كفارة أخرى في مالها، ذكره المصنف، وأصحهما لا يلزمها، بل يختص الزوج بها، وهو نصه في الأم والقديم. فعلى هذا، هل الكفارة التي تلزم الزوج عنه خاصة أم عنه عنها ويتحملها هو عنها؟ فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي، وربما قيل منصوصان، وربما قيل وجهان. ومن الأصحاب من يجمع المسألتين كما فعله المصنف وكثيرون، ويقول: في الكفارة 3 أقوال: أصحها تجب على الزوج خاصة، والثاني تجب عليه عنه وعنها، والثالث يلزم كل واحد منهما كفارة. والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب. وذكر الدارمي وغيره في المسألة 4 أقوال: هذه 3 والرابع يجب على الزوج في ماله كفارتان: كفارة عنه وكفارة عنها.
الله أعلم. تقدم معنا في سنن أبي داود ذكر هذه المسألة وكلام العلماء فيها، هي من المعلوم وجوب الكفارة بسبب الفطر بالجماع في رمضان متفق عليه، وإنما إن أفطر بغير الجماع فقد تقدم الكلام فيه. ومنهم من أوجب فدية مد، ومنهم من أوجب مدام متعمد وفي رمضان كفارة كاملة مثل كفارة الفطر بالجماع، وهم المالكية. وغيرهم قالوا إنما تلزم القضاء فقط على من أفطر بغير الجماع، ومن أفطر بالجماع عليه القضاء، وإذا بلغ وعليه أن 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 التوبة وعليه أن يمسك بقية اليوم وعليه أن يخرج الكفارة وهي عند الشافعية بالترتيب تقول رقبة فإن عجز في صيام شهرين متابعين فإن عجز في طعام 60 مسكينا وهي بالتخيير عند المالكية يفعل أي واحد من الثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل الإمام العامري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: السنة الثالثة فيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت قبله تحت خنيس بن هدافة السهمي البدري فتوفي عنها بالمدينة. وفي صحيح البخاري وغيره أنها لما تأيمت بعد وفاة زوجها عرضها أبوها على عثمان فاعتذره ثم على أبي بكر فصمت فلم يرجع إليه شيئا. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر إليه أبو بكر بأنه لم يمنعهم من إجابته إلى ما سأل إلا أنه أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلقها فقال له جبريل: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة.
سواء هذه السنة الثالثة من الهجرة الشريفة كان فيها زواج سيدتنا حفصة بنت عمر بن الخطاب كانت تحت خنيس بن حذافة السهمي توفي عنها بالمدينة المنورة. و فصارت أيم بعد وفاة زوجها وانقضى عدتها فعرضها سيدنا أبو بكر على سيدنا عثمان قال: هل لك في حفصة تتزوجها؟ فاعتذر لي سيدنا عثمان أنه بعد وفاة من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام ما فكر في الزواج ما عندي تهيئة وترتيب لشيء للزواج واعتذر لي. فعرضها على سيدنا أبو بكر الصديق قال: هل لك في حفصة بن عمر؟ فسكت سيدنا أبو بكر. قال سيدنا عمر: فوجدت عليه موجدة أشق من عثمان اعتذر وإذا سكت ساكت لا قال كذا ولا كذا وجدت في قلبي عليه. قال: ما إنه بعدما كلم سيدنا عثمان وذهب إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني عرضت حفصة على عثمان فاعتذر لي. قال: لعل الله يبدلها زوجا خيرا منه ويبدل عثمان زوجة خيرا منها. فكان كما قال هي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من عثمان. سيدنا عثمان زوجه النبي بنت أم كلثوم كما يأتي معنا. أم كلثوم خير من حفصة أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لعل الله يبدلها زوجا خيرا منه ويبدل عثمان زوجة خيرا منها. ثم لما كلم سيدنا أبو بكر سكت ووجد عليه فجاء بعد ذلك خطبة النبي لها. فجاء سيدنا أبو بكر عن سيدنا عمر قال: كلمتني في يوم كذا وما منعني أن أرد عليك إلا أنني سمعت النبي ذكرها أن يريد أن يخطبها. قال: ما تبشرنا وتخبرنا؟ قال: لا، ما كنت لأفشي سر رسول الله وما كنت أجيب عليك في هذا فسكت لما علمت من كلامه. فعذر رحمة في نفسه عليه وعلم أنه إنما سكت بسبب أنه قد سمع النبي يقول له. وفي أن النبي يشاور أبا بكر ويذكر له بعض خصائصه وشؤونه الخاصة المتعلقة به ويعرضها عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وهم كل من خواصه عليه الصلاة والسلام. فثم طلقها مرة صلى الله عليه وصحبه وسلم جاء جبريل يقول: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة يروى وإنها زوجتك في الجنة. فأعادها وبقيت حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهي في عقده. و في نفس السنة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم لسيدنا عثمان.
وفيها تزوج عثمان رضي الله عنه بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أختها رقية. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي 40 بنتا لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. وفي رواية 100 بدل 40. وفيها تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة أم المساكن الهلالية، ولبثت عنده 2 أو 3 وماتت رضي الله عنها.
رضي الله عنها. تزوج سيدنا عثمان أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أختها رقية، فمكثت عنده مدة فماتت سيدتنا أم كلثوم، فقبرها النبي صلى الله عليه وسلم عند أختها رقية. ثم توفيت بعد ذلك بنت زينب بعد، فقبرها عندهن عند أخواتها عند أختيها. وقال في سيدنا عثمان: لو كان عندي 40 بنتا لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. هذا غريب، ولكن والمشهور في هذا ذكر له الروايات عند المقدسي والحاكم في المستدرك والطبراني، ورواية المية عند ابن عساكر، ومشهور أيضا في السنن. وقال: لو كان عندي بنت ثالثة لزوجتها عثمان.
وفيها ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما في منتصف رمضان، ولما ولد دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وطلع رأسه بخلوق بعد أن عق عنه كبشا، وتصدق بزينة شعر رأسه ورقا، وأعطى القابلة فخذ شاة ودينارا، وكذلك فعل بأخيه الحسين. وروى الطبراني أنه فعل ذلك يوم سابعهما وسماهما حسنا وحسينا، ولم يسم أحد بذلك قبلهما. وروي أنه سمى أولاد فاطمة حسنا وحسينا ومحسنا بأولاد هارون بن عمران النبي صلى الله على نبينا وعليه وسلم. وإنما قدمت قدمت مولد الحسن هنا، وإن كان في الحقيقة بعد أحد، لأني أقدم غالبا حوادث سنة قبل غزواتها وسراياها. وقد وقع في تاريخ تزويج علي لفاطمة ودخوله بها ومولد ابنيهما تردد يؤدي إلى تغليط بعض النقلة، والله أعلم.
بعض النقلة الذين ينقلون، وحتى هو هنا كان نقل أن اسمه في رمضان، وبعدين قال إنه بعد أحد، وأحد في شوال يقين، فكيف إذا كانت الولادة في رمضان فهي قبل الغزو بيقين، لهذا هو أشار إلى اضطراب النقلة. في هذه السنة الثالثة تزوج صلى الله عليه وسلم سيدتنا زينب بنت خزيمة التي يقال أم المساكين أيضا، فبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 3 أشهر فتوفيت، فقبرها عليه الصلاة والسلام. وتزوج بعد ذلك كما سيأتي معنا زينب أخرى، زينب بنت جحش، بعد طلاقها منه. وكانت إذن أم مساكين مثل هذه، فالزينب اللي كانوا عنده كانين كثيرات الإنفاق والتفقد للمساكين، وكانت من أكثر أمهات المؤمنين إنفاقا وتفقدا للمساكين. زينب الثانية، زينب بنت جحش، مر عليهن يوم هن جالسات، قال: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا، يعني صاحبة الإنفاق. فتخيل في البداية أن أطولكن يدن، يعني أخذني سمتن أيديهن، يقول من أطول من أطول يد. فلما توفي عليه الصلاة والسلام ثم توفيت بعد زينب بنت جحش أول واحدة بعد سيدتنا فاطمة، ولكن أول واحدة من أمهات المؤمنين. قال: إن قصد النبي أطولنا يد أكثرنا إنفاق، كان ينفق. هذه زينب أطولنا يدا، ما طلعت هي أطول من جهة اليد الحسية ما كانت، ولكن النبي عنا بها اليد الإنفاق والعطاء. وولد سيدنا الحسن يعني هنا يقول في منتصف رمضان. وبعدين الحق كلمة يقول قدمتم ولد الحسن وإن كان في الحقيقة بعد أحد. كيف هذا؟ أحد في شوال بالاتفاق، وإن كان في رمضان ما بيقع بعد أحد، بيقع قبل أحد. يعني وقدم أحد السنة قبل غزواته، وقد وقع في تاريخ تزويج علي لفاطمة ودخوله بها ومولد ابنيهما تردد يؤدي إلى تغليط بعض النقلة. فلهذا كأنه اسمها اعتمد كونها في كونه في منتصف رمضان، مع انه زواجه بها في صفر. فهذا وعد له الشهر التاسع قريب من الثامن، عد له بتكون كملت من اذا كان من اول صفر، بتكون هذا في اخر الثامن الان التاسع. لهذا قال أشار إلى أنه في الحقيقة كان بعد أحد. بعد أحد خلاص أشهر كاملة كما كملت لأن الزواج، لكن قال اضطراب في نقل بداية الزواج وفي ولادة الحسن والحسين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول لما ولد دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وطلى رأسه بخلوق يعني طيب من زعفران وغيره، وبعد أن عق عنه كبشان وتصدق بزنة شعر رأسه ورق أي فضة، حلق رأسه ووزنه بالفضة فتصدق به، وأعطى القابلة فخذ شاه ودينار، شاه من العقيقة حقه أعطاها الفخذ، لهذا القابلة التي تولد المرأة ينبغي يعطونها فخذ العقيقة، شلون ولا عندها يعطونه القابلة اللي ولدت المرأة، وأعطاها دينار، وكذلك فعل بأخيه الحسين. وفي رواية الطبراني فعل ذلك يوم سابعهما، هذا محمول على الحلاقة والعقيقة، أما الأذان فأول يوم ولدوا فيه أذن فيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا محبتهم ومتابعتهم وحشرنا في زمرتهم. وجوه منيرة الله لا يحرمنا رؤيتها في الدنيا والبرزخ والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بها حق من الآخرة. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء.
في الحديث هذه يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى السلام والمصافحة، ويقول أولى الناس بالله يعني برحمة الله وفضل الله ومحبة الله، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، الذي يبدأ الناس يسبق إلى السلام ويسلم عليهم أول. وكان هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ من لقيه بالسلام، كل صغير وكبير وذكر وأنثى وأحمر وأصفر وأبيض وأسود، كان يبدأه بالسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، إذا وصل ودخل على الناس، فإذا أراد أن يقوم ينصرف فليسلم، فليست الأولى بحق من الثانية، فالسلام عند الملاقاة وعند الافتراق، وليست الأولى بحق من الثانية، يعني كما يسن ويندب أن يبدأ بالسلام إذا وصل، فعندما يريد ينصرف ويذهب فيسلم أيضا عليهم بإرشاد عليه الصلاة والسلام. وفيه نشر السلام في هذه الشريعة وفي هذا الدين، ومحبة الله أن ينتشر السلام بين عباده، وهو الأمان والطمأنينة، وأن كل واحد يطمن الثاني أنه لن يضره ولن يؤذيه ولن يخدعه ولن يغشه. السلام عليكم. وهكذا وبقي أثر هذا كان عند بعض العرب، أنه إذا لم يسلم أو لم يرد السلام إذا سلم عليه، أن في المسألة شيء، يريد أن يخونه ويغدره ويقتل. فأما إذا سلم ورد السلام فعندهم خلاص المسألة ما فيها شيء، ولا أحد بينتهك حرمة الثاني ولا في نيته أن يضره بشيء. هكذا كان. ولما تقدموا على قولهم بتدوروا حتى 20 سلام يلقي عليك ويذبحك، ما أذكر المحل ويصلح فيك اللي يصلح. هذا تقدم دريفين، ده ما عاد العادين والإنسانية، والعياذ بالله تعالى. هذا هو التردي والانحطاط. وكان أول ما كان حتى بينه وبينه دم، قال عليكم السلام، استام لا بيقتل ولا بيدرك، قال عليكم السلام، انتهت المسألة. وإذا دخل على قوم ما ردوا السلام عليه، انتبه لنفسه سيد. بمجرد السلام عندهم على ذلك. وهكذا يذكرون عن بعضهم اللي هم في والعياذ بالله في مصيبة السرقة يسرقون على الناس، ولكن عادل الناس هي من الضوابط والأعراف تردعهم وتمنعهم. والآن تقدموا جم، لا قانون ولا عرف ولا إنسانية ولا دين، ما عاد يردهم أبدا، صلح لي في رأسه. ودخلوا مع مجموعة رئيسهم هذا إلى بيت ناس في الليل يسرقون، وشاف وعاء في شيء ما درى إيش فيه، فوضع يده فيه أصبعه وطعمه في ذبه ملح. لما طمع الملح قال جماعة قال عيب علينا لأن نشر شيء من ذا البيت، إيش يسوي؟ قال وصل إلى بطني ملح من طعامهم، وبيننا عيش ملح نحن والجماعة. قالوا خلاص يردوا كل شيء، خرجوا من البيت ما عاد أخذوا شيء لأنه وقع في فمه ملح. الحين بيتغدى عنده 50 يوم وبيتعشى وبيروح بيخونه، أعوذ بالله من غضب الله. ما عاد لا عاد عرف ولا عاد قانون ولا عاد دين. إيش التقدم هذا؟ إيش التطور هذا الإنساني ذا؟ إلى فين وصلوا الناس؟ فقدوا القيم، فقدوا الشيم، فقدوا الأعراف، فقدوا. وكان عاد يضربون المثل حتى يأنبون بعض المسلمين على قلة الالتزام والقيم. يقول كافر يرد قانونه، ذا ما عاد يرد شيء. وهذا الحين تقدموا الكل، تقدموا الكل مسلمين الكفار. قوانين يوم في الصبح كذا وفي العصر قدها كذا، مؤمنين وكفار قلتهم كلهم. زاد التقدم عليهم والتطور، زاد التهدم والعياذ بالله. تدور ويا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك. فينبغي لكل داخل البيت يسلم، لو لم يكن في البيت أحد سلموا على أنفسكم تحية من دهن بركة طيبة. فكيف إذا كان أهله في البيت ويدخل هيا فلان وهاتوا كذا، السلام عليكم، سم ربك وقل السلام عليكم، بعدين تكلم أنتوا ياهم بغت شيء يشغلون شيء ولا يحطون شيء، بعدين أول قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويكون سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك. يقول وما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا أغفر لهما قبل أن يتفرقا. نعمة تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا أو أن يعطوا بعضكم بعض هدية، تحابوا تثبت المحبة بينكم وتذهب الشحنة. قرأ
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. ما من رجل يعود مريضا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. الخريف هنا هو الحائط في الجنة من النخل. وقال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله تعالى من ذلك المرض. إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك يطيب نفسه.
صلى الله عليه وسلم محمد وآله. لا ذكر لنا أدب العطاس وعيادة المريض، والعطاس والتثاؤب كلاهما يطرقان الإنسان، لكن العطاس من الله. يعني من رحمة الله وفضله والتثاوب من الشيطان أن يفرح به الشيطان ويضحك إذا فتح فمه بالتثاوب وأحدث صوت يضحك يفرح الشيطان. فلهذا ينبغي أن يخفض صوته حتى بالعطاش، العطاش يخفض صوته ما استطاع، وكذلك بالتثاوب من باب أولى، ويضع يده على فمه ولا يحدث صوتا، فإنه إذا قال ها ضحك الشيطان فرح منه، لأنه علامة الكسل، وقد يكون فيه أيضا دخول أو خروج أحد من الشياطين إلى جوفه في أثناء التثاوب. لهذا ينبغي أن يعدل عن فتح فمه من دون أن يسده ولو بيده اليسرى، وكذلك لا يحدث صوتا عند التثاوب. ويقولون إن التثاوب في الصلاة من علامة النفاق، فينبغي أن يتباعد عنه الإنسان، يرد ما استطاع، فإذا غلب عليه فليخفض الصوت، لا يحدث صوت وليغطي فمه. وكذلك إذا عطس فحق حمد الله تبارك وتعالى. ويقولون الآن إن لحظة العطاس يتوقف القلب فيها توقفا تاما، لحظة يرجع، قالوا مثل الميت يعني بالضبط، بس لحظة العطس اللي يقف القلب تماما. وإذا شرع لنا النبي بعد العطس يقول الحمد لله، مثل ما شرعنا عندما نقوم من النوم الحمد لله، وهذا هو أنسب شيء، لأنه لحظة وقوف للقلب تماما. يقول لنا بأنه لحظة العطسة يتوقف مثل قلب الميت يتوقف، بس لحظة. فلهذا شرع لنا النبي نحمد الله عند الله الحمد لله. ويروى من قال عند كل عطسة عطسها أو سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، لم يجد وجع ضرس ولا أذن أبدا، ما عاد تجعد راسه ولا أذنه. يقول عند كل عطسة عطسها أو سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان. والأكمل في إذا يعني يحمد الله تعالى، فإذا حمد الله فيقول له من سمعه يرحمك الله ويجيب عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا أتم، أن واحد قاعد عطس قال لأصحابه السلام عليكم، لا هو قدم ولا هو بينصرف. مرة عند سيدنا أنس، سيدنا أنس قال له السلام عليك وعلى أمك، سيدنا أنس قال فكأنه وجد في نفسه، قال وجدت في نفسك شيء عليك، قال كنا عند النبي واحد عطس قال السلام عليكم، قال له النبي السلام عليك وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، وليقول له صاحبه يرحمك الله، وليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أنا سبب هذا قلت لك كما قال النبي لا تزعل، قم يا أبي وأنت تعلم الأدب هذا، إذا عطست ما تسلم، أحمد الله سبحانه وتعالى. ويجوبون عليك بالتشميط وهو الدعاء بالرحمة. وبعض العلم يقول إن التشميط الطفل الصبي الصغير عطس وما هو مؤاخذ خاصة عدم، ما هو مؤاخذ بالحمد ولا شيء، وقال تشميته بالدعاء بالبركة، تقول بارك الله فيك بارك الله فيك، قال هذا تشميت عطس الطفل العاطس، يقول انه ما هو مخاطب بالحمد ومجال وهم مصدر من مصادر الرحمه، قالوا ادع له بالفيف البركه، بقول بارك الله فيك. وقال بعض الصالحين كان يحب عند العطاس ان يدعو بهذا الدعاء، اللهم ارزقني مالا يكفيني وبيتا يويني واذهب واحفظ علي ديني، أحفظ علي عقلي وديني، اللهم ارزقني مالا يكفيني بيتا يويني ومالا يكفيني واحفظ علي عقلي وديني. وهذا سمعنا من الحبيب أحمد بن موسى عليه رحمة الله تعالى، ذكرها مما يعتاد بعض الصالحين من الدعاء عند العطاس، اللهم ارزقني مالا يكفيني وبيتا يويني واحفظ علي عقلي وديني واكفني شر من يؤذيني وما يؤذيني. وهو في الغالب علامة الصدق إذا كان عند الحديث، عند الحديث. و يقول والنعاس أيضا في الصلاة من علامة النفاق، والنعاس في الجهاد علامة الإيمان. ثم ذكر لنا العيادة المريض وتشيع الملائكة وفيها ثواب عظيم. إذا عاد مريض ممسيا في المساء خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة حائط وبستان. من أتى مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة حائط وبستان يعطونه في الجنة، ما شاء الله. وكذلك الدعاء عند عيادة المريض، هذا الوارد في الحديث زي من عاد مريضا لم يحضر رجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم والبشر العظيم يشفك إلا عافاه الله تعالى من ذلك المرض. يشفي بفتح الفاء، بفتح الياء يشفي، فتح يشفي. أما يشفي الإشفاء الإهلاك ذا يشفي، لا 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 ما يشفي، لا أشفاه أوقعه في شفاء أشفاه، أما شفاه عافاه من المرض. ولذا قالوا جاءت مرة عمية ما تعرف اللغة مرة عند سيدنا شافي قالت أسأل الله يشفيك، قال اللهم بقلبها لا بلسانه. سيدنا شافي قال اللهم بقلبها، أنا قلبها يعني ناوي تدعو له بالعافية يعني، ولكن لسانها دعاء بالهلكة يشفيك، قال اللهم بقلبها لا بلسانه. على حسب ما في قلبها، أما اللفظ جابته ما هو سواء، تدعي علينا بالإشفاء، الإشفاء يوقع في شفاء يعني يسقطه العياذ بالله. ما هو يشفيك، يشفيك بفتح الياء يشفي شفاء، ما تقول أشفاه يعني شفاه شفاه، ما هو أشفاه قال الله يشفي، لا ما هو يشفي بغيت يسقط ليش، أنا أقول يشفي بالفتح الياء. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيك في رواية ويعافيك، فيقولها 7 مرات إذا زار المريض.
كتابكم سعادة المعاد والمحيا بشرح قصيدة إذا شئت أن تحيا الإمام قطب الدعوة والإرشاد في عبد الله بن علوي الحداد. اليقين أشرف ما نزل من السماء، عليك بتحسين اليقين، وما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين. قال ابن مسعود اليقين والإيمان كله، يكون خواص المؤمنين في علم اليقين، ويكون الأولياء من هؤلاء الخواص في عين اليقين، والأنبياء وكمل ورثتهم من الصديقين هم أهل حق اليقين وأرفع أهل حق اليقين، وعلاهم في ذلك رتبة سيد المرسلين،
اللهم صل
إلى حد أن يصلي بأصحابه في المسجد الكريم فيتقدم نحو الجدار ثم يرجع، ثم يتقهقر حتى يكاد أن يلتصق بالصف، ثم يرجع ويكمل صلاته، وبعد الصلاة يقول عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط. قال فلما عرضت الجنة دنوت منها حتى هممت أن أتناول منها قطف عنب، فذاكم عندما رأيتموني تقدمت، فالمسألة ليست مجرد صورة مثل ما هو في شاشات التلفاز، فهذه لا تستطيع أن تقطف شيئا منها، لكن هذه أقطف منها، ما هذه العظمة؟ قال عليه الصلاة والسلام ولو قطفته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. لما؟ لأنه لا ينقص من ثمر الجنة شيء، كلما أخذ منه شيء نبت محله خير منه. قال ثم عرضت علي النار فلما وجدت سفعها تأخرت عنها، فحرها موجود بالفعل، لذلك تأخر عليه الصلاة والسلام. هذه مراتب حق اليقين الكبرى، وليلة الإسراء والمعراج دير به على المنازل والأماكن في الجنة والنار صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يقف على المنبر فيقول ومنبري على حوضي، ويقول وإني لأنظر إليه الآن، إني فرطكم على الحوض وإني لأنظر إلى حوضي الآن، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
يقول اسمه الإمام عبد الله بن محسن العطاس، وإن فوق حق اليقين رتبة حقيقة اليقين، قال أنها إلا أن هذه الرتبة ليس فيها إلا واحد وهو محمد حقيقة اليقين. بعد علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، قال فوقها رتبة اسمها حقيقة اليقين، قال هذه ما فيها إلا واحد وهو محمد عليه الصلاة والسلام صاحب حقيقة اليقين. والله يربطنا به ويسير بنا في دربه ويسقينا من شربه. فاغفر لنا يا خير الغافرين، ويا من منك كل فضل وكل إحسان وكل حسنة، وما كان خلقنا إلا منك، وكنا عدما محضا، وأنت الذي أرسلت إلينا محمدا بالهدى وهديتنا للإيمان به، فلك الحمد يا متفضل يا متطول يا منعم ويا جواد ويا محسن، فأتم النعمة علينا بتوفيقنا لمرضاتك ومحابك في الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات، واجعل ذلك مقبولا عندك فضلا منك علينا، تجود به وتدخلنا به في المتفضل عليهم من عبادك المحسنين الذين تمحض لهم جودك وإحسانك في جميع الشؤون في الظهور والبطون، فسلمتهم عن أن يشركوا بك أو أن يعتقدوا لهم معك وجودنا وأن يعتقدوا لهم معك شركة في شيء من أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، بل تحققوا بحقيقتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فثبتت أقدامهم على حقيقة التوحيد، فكانوا عندك خيار العبيد، صفتك من البرية باصطفائك، وصفتك من البرية بتوفيقك، وصفتك من البرية بتخصيصك، وصفتك من البرية باجتبائك لهم. اللهم سر بنا في دربهم، واسقنا من شربهم، وادفع السوء عنا وعن أمة حبيبك أجمعين، وانظر لينا وإلى أهلينا ومن في ديارنا، وأهب طلابنا وأحبابنا وأصحابنا ومن والانا فيك نظرة ربانية رحمانية صمدانية، تلحقنا بها بخيار البرية، وتدفع بها عنا وعن الأمة كل أذية وبلية ظاهرة وخفية، وسلك بنا في السبيل السوية، واختم لنا بأكمل حسنة، وأنت راض عنا بخير ولطف وعافية. حضرت النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه
وعلى آله وصحبه. الفاتحة.